كما في صحيح جامع بيان العلم وفضله. قال الباب 32 طرح العالم المسألة على المتعلم. قال عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم فقال هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ قلت الله ورسوله أعلم. قال حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. تدري يا معاذ ما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الناس على الله عز وجل أن لا يعذبهم. قال قلت يا رسول الله ألا أبشر الناس؟ قال دعهم يعملون. والشاهد منه قول النبي عليه الصلاة والسلام هل تدري يا معاذ ما حق الله على العباد أو ما حق الله على الناس؟ فهذا طرح المسألة على المتعلم، وهذه من صور التعليم أن يسأل المعلم التلميذ، يسأله من باب التعليم، يسأله من باب التعليم، وهذا يجعل المتعلم على شوق لمعرفة الجواب، فيكون أرسخ في ذهنه، يكون أرسخ في ذهنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام سأل معاذ هل تدري يا معاذ ما حق الله على الناس؟ فقال الله ورسوله أعلم. فأخبره النبي عليه الصلاة والسلام أن حقه عليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وهذا حق واجب على الله أو لله على الناس، أن يعبدوه جل وعلا ولا يشركوا به شيئا. وأما حق الناس على الله إذا فعلوا ذلك، أي إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا، قال ألا يعذبهم، وهذا حق من الله جل وعلا تفضل وامتنان، ليس بواجب عليه جل وعلا كما يقول المعتزلة وغيرهم من أهل البدع. قال وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل الرجل المسلم، حدثوني ما هي؟ هذا طرح للسؤال، يسأل النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه، قال إن من الشجر شجرة لا يسقط ورقها وإنها مثل الرجل المسلم، أي مثل هذه الشجرة مثل الرجل المسلم، حدثوني ما هي؟ قال عبد الله فوقع الناس في شجر البوادي، يعني كل واحد يأتي بشجرة، ذاك يقول الشجرة فلانية وذاك يقول شجرة فلانية، كل واحد يأتي بشجرة. قال وقع في نفسي أنها النخلة. قال فاستحييت، فقالوا يا رسول الله ما هي؟ قال هي النخلة. قال هي النخلة. قال عبد الله بن عمر فحدثت عمر بن الخطاب رضي الله عنه بالذي وقع في نفسي، أخبر أباه عمر أنه وقع في نفسه أنها النخلة، لكن استحيا عبد الله بن عمر أن يتكلم وفي المجلس من هو أكبر منه. قال فقال عمر لأن تكون قلتها أو قلتها أحب إلي من أن يكون لي كذا وكذا. والحديث الصحيحين، يعني أن عمر قال له لو تكلمت وقلت يا النخلة لكان هذا أحب إلي من كذا وكذا، أي من أمور الدنيا، لأن فيه إجابته لهذا السؤال، فيه إجابته لهذا السؤال، وهو أيضا يدل على فطنته، يدل على فطنته. وصاحب العلم يفرح، يفرح إذا ظهر أو برز ابنه في العلم، فإنه يفرح بذلك، وهذا هو فرح أهل الإيمان، فإنهم لا يفرحون بأمور الدنيا وإنما يفرحون بأمور الدين وكل ما كان يتعلق بهذا الدين، فهو لو أظهر ذلك لكان ذلك أحب إليه رضي الله تعالى عنه. وشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم هذا السؤال، ما هي الشجرة التي لا يسقط ورقها ومثلها مثل المسلم؟ فكان جوابي النخلة. قال أهل العلم أن النخلة ينتفع بها الناس، ينتفع بها الناس، ففيها خير كثير، فيها خير كثير، ينتفع الناس بالسعف فيصنع منه ماذا؟ بعض الأشياء التي تستعمل، وهكذا أيضا ينتفع بالبصر والرطب والتمر، وهكذا أيضا بغير ذلك، فنفعها كثير. وهكذا المؤمن، وهكذا المؤمن نفعه وخيره كثير، فلهذا كانت شبيهة بمثل المؤمن. قال وعن مالك عن يحيى بن سعيد عن النعمان بن مرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما ترون في الشارب والسارق والزاني، الشارب يعني شارب الخمر، قال وذلك قبل أن ينزل فيهم، قالوا الله ورسوله أعلم، قال هن فواحش وفيهن عقوبة، وأسوأ السرقة الذي يسرق صلاته. قالوا يا رسول الله وكيف يسرق صلاته؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها. والحديث مرسل صحيح. والقطعة الأخيرة من أسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته صحت، مرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حيث أبي قتادة وعبد الله بن مغفل. وشاهد منه قول ما ترون بالشارب والسارق والزاني، طرح السؤال. قال وعن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيدا بن المسيب يقول ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم فلم يقل له القوم شيئا، فقال سعيد إن رجلا وقع بامرأته وهو محرم، وذكر الحديث. قال المعلق فبعث المدينة يسأل عن ذلك، يعني ذكر لفظ الحديث مطولا، فقال بعض الناس يفرق بينهما إلى عام قابل، فقال سعيد بن المسيب لينفذ لوجههما فليتم حجهما الذي أفسداه، فإذا فرغ رجع، فإن أدركهما حج قابل فعليهما الحج والهدي ويهلان من حيث أهلا بحجهما الذي أفسداه ويتفرقان حتى يقضيا حجهما. طيب، والشاهد منه هو ذكر هذا السؤال، ذكر للسؤال ما ترون في رجل وقع بامرأته وهو محرم. قال وعن سعيد بن المسيب أنه قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها، هذا لغز، قال ما صلاة يجلس في كل ركعة منها. سعيد بن المسيب رحمه الله يسأل أصحابه ما هي الصلاة التي يقعد في كل ركعة منها؟ لا لا، يقعد في حقيقة، يتشهد في كل ركعة المغرب، صلاة المغرب إذا فاتته ركعة. قال سعيد: هي المغرب إذا فاتتك منها ركعة. قال: وكذلك سنة الصلاة كلها. قال أبو عمر: يعني إذا فاتتك منها ركعة أن تجلس مع إمامك في ثانيته وهي لك أولى، وهذه سنة الصلاة كلها إذا فاتتك منها ركعة، أي تأتي بركعة وتتشهد. قال: وعن مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب قال: ما ترون في من غلبه الدم من رعاف فلم ينقطع عنه؟ قال يحيى بن سعيد: ثم قال سعيد بن المسيب: أرى أن يؤمئ برأسه إيمانا، يعني أصابه الرعاف، نزل الدم من أنفه فلم ينقطع، فقال سعيد بن المسيب: أرى أن يؤمئ برأسه إيمان، يعني يصلي ويؤمئ برأسه. طيب، قال الباب 33: فتوى الصغير بين يدي الكبير بإذنه، أي أنه يجوز للصغير، أي صغير العلم، أن يفتي بين يدي الكبير إذا أذن له، إذا أذن له. قال عن سالم بن عبد الله أنه قال: كتب عبد الملك بن مروان إلى الحجاج ألا تخالف عبد الله بن عمر في أمر الحج، فلما كان يوم عرفة جاءه عبد الله بن عمر حين زالت الشمس وأنا معه، أي سالم ابنه، قال: وأنا معه، فصاح عند سرادقه أين هذا، يعني عند الحرس، حرس الحجاج، فخرج إليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة. انظروا إلى عزة العالم، الحجاج معروف بالجبروت والظلم وسفك الدماء، يأتي إليه عبد الله بن عمر ويصيح فيه، يصيح في حرسه: أين هذا، أي الحجاج. فخرج إليه الحجاج وعليه ملحفة معصفرة. قال: ما لك يا أبا عبد الرحمن؟ قال: الرواح، إن كنت تريد أن تصيب السنة اليوم، يعني الآن الذهاب إلى عرفة. قال: هذه الساعة؟ قال: نعم. قال: فأنظرني أفيض علي ماء ثم أخرج إليك. قال: فنزل عبد الله حتى خرج إليه الحجاج، فسار بيني وبين أبي، هذا المتكلم سالم ابن عبد الله بن عمر، قال: فسار بيني وبين أبي، يعني بين سالم وبين عبد الله بن عمر، فسار بيني وبين أبي، فقلت له: إن كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. والمتكلم سالم ابن عبد الله بن عمر، قال: إذا كنت تريد أن تصيب السنة فأقصر الخطبة وعجل الوقوف. فجعل ينظر إلى عبد الله بن عمر كيما يسمع ذلك منه، فلما رأى ذلك عبد الله قال: صدقت. وهذا هو الشاهد، أن سالم تكلم في حضرة أبيه عبد الله بن عمر، وأفتى الحجاج أن السنة أن يقصر الخطبة ويعجل الوقوف، فجعل الحجاج ينظر إلى عبد الله بن عمر كأنه يريد إيش؟ يريد إقرار، هل هذا كلام صحيح أم لا؟ فقال عبد الله بن عمر: صدق، أي أقره على ما قال. وهذا هو الشاهد، أنه أفتى بحضرة أبيه بإذنه. قال وعن حجاج بن عمرو ابن غزية, وهذا الحديث الأول أخرجه مالك في الموطأ وأيضا بعضه في الصحيحين أو في البخاري. وعن حجاج بن عمرو ابن غزية أنه كان جالسا عند زيد بن ثابت فجاءه ابن فهد رجل من اليمن فقال يا أبا سعيد إن عندي جواري ليس نسائي اللائي أكن بأعجب إلي منهن, وليس كلهن يعجبني أن تحمل مني, أفأعزل؟ فقال له زيد أفته يا حجاج, أي حجاج بن عمرو, يعني يقول أنه عنده جواري إماء وليس كل هؤلاء النساء يحب أن تحمل منه, فيقول هل أعزل, أي استعمل العزل. قال له زيد أفتي يا حجاج, قال قلت غفر الله لك, إنما نجلس إليك لنتعلم منك. وهذا هو تواضع أهل العلم, فإن صاحب العلم لا يحب الترأس وحب الظهور وكذلك أيضا حب الشرف, فإن هذا يقسم ظهر صاحبه, كما قالوا حب الظهور يقسم الظهور, وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعا أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فحب الشرف وحب الظهور والترأس خطر على صاحبه وهو سبب لهلاكه. ولهذا كان أهل العلم من الصحابة والتابعين كانوا يتحرزون من الفتوى, وكما قال عبد الرحمن بن أبي ليلى أدركت 34 صحابيا يسأل أحدهم فيحيل كل واحد منهم الجواب إلى صاحبه حتى يرجع إلى الأول. كانوا يتهيبون أمر الفتوى. فلهذا حين قال زيد بن ثابت الحجاج أفته, قال إنما نجلس إليك لنتعلم منك. قال أفته, قال قلت هو حرفك إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته. وكنت أسمع ذلك من زيد بن ثابت, فقال زيد صدقت, قال هو حرثك إن شئت سقيته وإن شئت أعطشته, يعني قال إن شئت أن تجامع فتنزل في داخل الفرج, وإن شئت أنزلت خارج الفرج, وهو العزل أنه يجامع ثم ينزل خارج الفرج. فأفتى بإذن زيد بن ثابت. وهذا الذي ينبغي على طالب العلم, أنه لا يعجل في أمر الفتوى ولا يتصدر للفتوى إلا إذا أذن له أهل العلم, فإن أمر الفتوى أمرها عظيم وليس بالأمر الهين. قال الباب 34 جامع لنشر العلم. قال روى سهيل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعلي رضي الله عنه لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. والحديث الصحيحين فيه بيان فضل العلم ونشر العلم, وأن ذلك خير لصاحبه من أعظم نعم الدنيا. لا يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم, خير لك من حمر النعم. وحمر النعم كانت أنفس أموال العرب, أنفس الأموال كانت الإبل الحمراء, فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لعلي رضي الله تعالى عنه: لا يدي الله بك رجلا واحدا خير لك من أنفس هذه الأموال. وهذا بنشر العلم، هذا بنشر العلم. قال: ومن حديث أبي رافع قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله عنه: يا علي، لا يهدي الله على يديك رجلا واحدا خير لك مما طلعت عليه الشمس. قال: وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يتعلم العلم ولا يتحدث به كمثل الذي يكنز الذهب ولا ينفق منه. وفي رواية: مثل الذي يتعلم العلم ولا يحدث به كمثل الذي رزقه الله مالا لا ينفق منه. والله أعلم بصحة هذا الحديث، لكن معناه صحيح، معناه صحيح. فكتمان العلم كالذي يكتم المال، كالذي يكتم المال، بمعنى أنه لا يزيد. إذا كتم العلم واحتفظ بالعلم نفسه فإنه لا ينتفع بذلك النفع الكثير، وأيضا لا ينتفع الناس بعلمه، وأيضا ينقص، ينقص هذا العلم، ينقص هذا العلم الذي معه، وإنما يزداد العلم بنشره، بنشره بين الناس وإنفاقه بالتعليم والنشر، كما قال الإربيعي رحمه الله: يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. وهكذا المال أيضا، المال لا ينتفع صاحبه إذا كدسه ولم ينفق منه، فإن الإنفاق من المال ليس سبب لزواله، بل في الحقيقة أن الإنفاق من المال سبب لبركة وإبقاء هذا المال والنفع به. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال من صدقة. وإذا أنفق المال فهو محفوظ لصاحبه، يجده عند الله سبحانه وتعالى، يجده عند الله سبحانه وتعالى، بخلاف إذا أبقاه فإنه يفنى وربما يذهب ويرحل من الدنيا والمال في مكانه. قال أبو مزاحم موسى ابن عبيد الله الخاقاني: علم العلم من أتاك لعلم، واغتنم ما حييت منه الدعاء، وليكن عندك الفقير إذا ما طلب العلم والغني سواء. يعني يقول: علم العلم، علم العلم، انشره، من أراد أن يتعلم فعلمه، واغتنم منه الدعاء يدعو لك وكذلك ترحم عليك، فهذا خير عظيم. واجعل الفقير والغني عندك سواء، لا تفرق بين الغني والفقير، فكلا النوعين سواء. طالب العلم سواء كان غنيا أو فقيرا فإنه يعامل معاملة واحدة، وأما التفريق بينهما فليس بفعل صواب. طيب إلى هنا والله تعالى، طيب إلى هنا والله تعالى.